بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين كان البحث في الواجب التخييري التخيير الشرعي وكيفية تفسير الوجوب التخييري ذكرنا تفسيرين انتهينا إلى التفسير الثالث الذي ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره فإنه ذكر أن الواجب التخييري أو التخيير الشرعي تصويره الثبوتي يمكن على أساس أن يكون للمولى غرضين لزوميين إلزاميين في كل من العدلين مثلا في الواجبين المخير بينهما أو الواجبات المخير بينها كل منها واجب لوجود غرض إلزامي فيه بعنوانه يكون واجبا لكن حيث أنه يلزم من الإلزام بهما معا نوع مشقة تخالف مصلحة التسهيل والذي يكون التسهيل أيضا بنفسه ملاكا شرعيا مطلوبا ومن هنا المولى يرخص في ترك أحدهما بدلا لا جمعا فيكون بحسب الحقيقة جواز ترك أحدهما إذا فعل الآخر من جهة أن الإلزام بالآخر أيضا مع الأول فيه مخالفة لمصلحة التسهيل وكل منهما واجب وفيه مصلحة لزومية وليست المصلحة في الجامع بينها لكي يؤمر بالجامع كما في التخيير العقلي وإنما ملاكان مستقلان تعينيان لكن مصلحة التسهيل تمنع من إرادتهما معا فيجوز ويرخص في ترك أحدهما بدلا هذا أصل ما ذكره المحقق الإصفهاني وهو يشبه ما ذكره المحقق الخراساني لأن المحقق الخراساني ذكر أن عدم الأمر بهما معا مطلقا تعينا وإلزامهما لوجود التضاد بين الغرضين والملاكين في مقام التحقق أي لا يتحققان معا متضادان الفعلان ليسا متضادين لكن الغرض المترتب بينهما على كل منهما والذي هو غرض لزومي تعييني مباين عن الغرض الآخر يكون فيهما بينهما تضاد أما هنا المحقق الإصفهاني لا يفترض التضاد ولعله عدل عن فكرة التضاد لدفع بعض الإشكالات لورود بعض الإشكالات التي استشكل هناك مثلا من أنه لو فعلهما معا هل بين غرضيهما تضاد أو لا لعله من أجل التخلص عن ذاك الإشكال جعل حينئذ ملاك كون الواجبين العدلين كل منهما واجبا بعنوانه وهو وجود مصلحة تعينية في كل منهما وملاك عدم الإلزام بهما معا بل يكون مثلا فعل أحدهما موجبا لإمكان ترك الآخر أو سقوط وجوب الآخر الملاك فيه هو أن هذا ينافي مصلحة الترخيص فلو فعلهما معا كان واجبا أيضا قد فعل واجبا لا يرد ذاك الإشكال والمحذور إلا توانع بين المصلحتين لو فعلهما معا كان مصداقا للواجب ومع ذلك لا يؤمر بالجمع بينهما لأنه خلاف مصلحة التسهيل إذن فلعله لتلك النكتة جعل هذا مثلا بيانا آخر وعلى كل حال هذا البيان وهذا التصوير والتفسير لتحليل الوجوب التخييري أيضا وقع موقعا للإشكالات العديدة من قبل الأعلام من تلامذة المحق الإصفهاني. استشكل عليه بإشكالات عديدة، أكثرها إشكالات إثباتية، حيث اعترض عليه على هذا التفسير بأنه هذا خلاف الظاهر، فإن هذا معناه أن هنا واجبين ووجوبين، مع أن ظاهر لسان الدليل التخيير الشرعي أن هناك واجبا واحدا هو أحدهما مثلا. هذا إشكال إثباتي. هذا الإشكال أجبنا عليه أنه لعل هؤلاء في صدد بيان تصوير وفرضية للوجوب التخييري ثبوتان، بحيث لو ثبت في مورد التخيير وجواز ترك أحدهما بدليل منفصل، وإلا في مقام الإثبات كان مقتضى الدليلين الأوليين وجوب كل منهما تعينان مطلقان من الخارج علم مثلا، فيمكن أن يحمل حينئذ على مثل هذا التصوير. أو إذا لم فرض أن أي تصوير آخر لم يتم قام البرهان على بطلانه مثلا واستحالته فيتعين هذا التصوير، فلم يعلم أنه نظر هؤلاء إلى مقام الإثبات لكي يقال أن هذا خلاف الظاهر. واعترض أيضا ثانيا بأن هذا متوقف على أن يكون في كل من الواجب من العنوانين مصلحة إلزامية تعيينية، وأن لنا بإثبات ذلك بعد أن كان لسان الدليل التخييري مثلا ظاهرا واجب التخييري في وجود واجب واحد وتكليف واحد على المكلف. وهذا أيضا يرجع إلى الأول في الواقع مناقشة إثباتية مبنية على ذلك، فإذا كان نظرهم إلى حالة وجود دليلين أو دليل لبي مثلا المقدار المستفاد من أنه لو ترك أحدهما يجوز، لو فعل أحدهما يجوز ترك الآخر، إذن قد يثبت هذا الظهور في أن كل من العنوانين بخصوصيته فيه ملاكون وله أمرون ووجوبون. وأيضا اعترض بأن افتراض وجود مصلحة في التسهيل هذا يحتاج إلى دليل، مصلحة التسهيل كيف نثبته على خلاف الظاهر، لا دليل عليه إثباتا. هذا أيضا يرجع إلى ذاك البحث حسب الحقيقة. وأيضا اعترض بأن هذا بأن سقوط أحد التكليفين والوجوبين بعد أن قال كل منهما واجبا بعنوانه التعييني، السقوط بفعل الآخر يحتاج إلى أن يكون على أساس ارتفاع الموضوع، لأن السقوط يكون إما بالامتثال أو بالعصيان، وهنا لا يوجد امتثال ولا عصيان، أو بارتفاع الموضوع وهو فرع أن يكون ذات الوجوب مقيدا بعدم فعل الآخر، وفعل الآخر يكون رافعا لموضوع الوجود. وهذا أيضا خلاف الإثبات، خلاف الظاهر، فإن ظاهر كل من ظاهر لسان الدليل الترخيص التخييري أن القيد مثلا راجع أن هذا الواجب الواحد ليس له قيد، لا يوجد هناك قيد من هذا القبيل. وهذا أيضا مربوط بالإشكال الإثباتي. يوجد إشكال آخر لم يذكره السيد الشهيد موجود في تقريرات هذا العلام غير هذه الإشكالات الإثباتية، حاصله أن هذا الفرض وهو فرض وجود مصلحة في التسهيل يؤدي إلى أن يكون الوجوب حينئذ وجوبا واحدا، فلا معنى لافتراض وجوبين على كل من العنوانين، بل هنا لا في مثل هذه الفرضية الثبوتية التي يفترضها في المحق الإصفهاني أيضا لا بد وأن يكون الإيجاب والوجوب وجوبا واحدا، لأنه وإن فرض وجود ملاكين إلزاميين كل منهما في نفسه العلم مباينين، كل ملاك غير الملاك الآخر ليس ملاك واحد في الجامع، لكن حيث أن هناك ملاك آخر في التسهيل حيث أن هناك ملاك آخر في التسهيل ومصلحة في التسهيل، هذه المصلحة تكون مزاحمة لا محالة مع تحصيل مجموع الملاكين، لأن تحصيل مجموع الملاكين يزاحم مصلحة التسهيل، يزاحم ملاكا آخر، وهذا معناه أنه يدخل هذا الملاك وهو ملاك التسهيل، مصلحة التسهيل، يدخل في الكسر والانكسار لا محالة، كالملاكات الأخرى التي قد يكون في فعل واحد ملاك للإلزام ومصلحة في الفعل ومفسدة في الترك، مفسدة في الفعل أيضا ومصلحة في الترك، فيتكاسر، تتكاسر مصلحة الفعل ومصلحة الترك أو مصلحة الفعل ومفسدة الفعل، وبعد الكسر والانكسار لا يبقى مثلا مصلحة للآمر ولا للنهي. ومصلحة التسهيل أيضا من الملاكات الواقعية، لا فرق بينها وبين سائر الملاكات الواقعية، فلو كانت مصلحة من هذا القبيل فهذه تكون مزاحمة لا محالة مع المصلحتين في كل من العنوانين، فيدخل بنحو الكسر والانكسار معهما، وبالنتيجة لا يكون للمولى هنا أكثر من ملاك واحد، وبالتالي لا يأمر إلا بالجامع بأمر واحد لا بأمرين. وحاصل هذا الإشكال ومآله إلى أنه مجرد وجود ذات المصلحة لا تكفي لصحة الأمر والإلزام، بل لابد أن تكون هذه المصلحة غير مزاحمة بمصلحة أخرى مساوية أو غالبة تدخل معه في الكسر والانكسار، بالنتيجة لا يبقى حينئذ ملاك راجح. وهنا هذه المصلحة مصلحة التسهيل، حيث أنها مصلحة واقعية كأي مصلحة وملاك واقعي في متعلقات الأحكام، تدخل في الكسر والانكسار لا محالة مع المصلحتين الإلزاميتين، وبعد الكسر والانكسار لا يبقى إلا المصلحة في أحدهما لا في كليهما، لأن المصلحة في كليهما مزاحمة ومنكسرة مع المصلحة التسهيل التي تكون بمستوى تلك المصلحة الثانية، إذن فيؤمر بأحدهما لا محالة، فيكون وجوبا واحدا لا وجوبين تعينيين على الطرفين مثلا. هذا أيضا بيان موجود في التقريرات لم يذكره سيد الشهيد. هذا البيان أيضا يمكن للمحقق الأصفهاني دفعه بأن هذه المصلحة المزاحمة إذا كانت تعينية في نفس مورد المصلحة الأخرى، نعم يؤدي إلى مثل هذا البيان، يعني بالتالي سوف لا يكون هناك، ولو كانت المصلحة في التسهيل ولحاظ أحدهما بالخصوص، أحد الفعلين كان فيه مشقة وكان هناك مصلحة في التسهيل فيه، أما حيث أن المصلحة التسهيلية ليس مركزها أحدهما، مركزها في الجمع بين المصلحتين في مقام الامتثال في مقام التحقيق، أي أن فعلهما معا يكون فيه مؤونة زائدة لا محالة، مشقة وجهد زائد، وهذا الجهد ليس قائما بأحدهما بالخصوص وإنما قائم بهما معا بالجمع بينهما بضم أحدهما إلى الآخر، أي منهما فعله فضم الآخر إليه سوف يكون فيه ما مفسدة أو مفسدة عدم التسهيل أو المشقة أو مصلحة التسهيل تكون حينئذ في ترك الظن. وحينئذ إذا كان هكذا فالمصلحتان الإلزاميتان تعينيتان، والمصلحة المزاحمة ليست تعينية، وإنما المصلحة المزاحمة في الجامع في المجموع لا في هذا بالخصوص أو في ذاك بالخصوص. وحينئذ هنا يقول المحقق الإصفهاني هنا سوف يكون حينئذ مقتضى التطابق بين عالم الإنشاء والجعل وعالم الملاكات أن المولى يأمر بكل منهما، لأن كل واحد منهما فيه مصلحة إلزامية، ويرخص بمقتضى مصلحة الترخيص في ترك أحدهما، فيكون الترخيص على العنوان الواحد وهو ترك أحدهما، لا أنه يرجع إلى أنه لا بد أن يأمر بالجامع بينهما، وإن كان ذاك أيضا ممكنا لكن لو أراد مثلا هذا المحقق أن يجعل عالم الإنشاء مطابقا بالدقة والمداقة مع عالم الملاكات، حيث أن المصلحتين كل منهما تعيينية وكل منهما إلزامية في نفسه، والمصلحة المكاسرة والمزاحمة إنما تكون في الجامع لا في هذا بالخصوص أو في ذاك بالخصوص، حينئذ هذا يؤدي أن يجعل المحقق الإصفهاني يرى أن الترخيص يكون بدليا وأنه يأمر بكل منهما ويرخص. وعلى كل حال هذا تعلمه، هذا أيضا يرجع إلى نحو مناقشة إثباتية مع محقق الإصفهاني، فإن محقق الإصفهاني يقول في مثل هذه الموارد يعقل، كما يعقل أن يؤمر بالجامع بينهما يعقل أن يؤمر بكل منهما مع الترخيص البدلي في ترك أحدهما، أو مع مثلا تقييد وجوب كل منهما بترك الآخر بفعل الآخر، إذا فعل الآخر يرتفع الوجوب وإذا تركه يكون واجبا بنحو الوجوبين المشروطين. هذا الإشكالات المذكورة. ثم هنا إشكال آخر ثبوتي، يعني نقض في الواقع لا يرجع إلى عالم الإثبات وما هو ظاهر الأدلة، وهو نفس النقد الذي نقضه هناك على المحقق الخراساني، هنا أيضا هذا النقد مذكور، وهو أنه لو كان هنا وجوبان تعيينيان بكل منهما مع الترخيص في ترك أحدهما مثلا، حينئذ لو تركهما معا كان الوجوبان فعليين وكان معصيتهما ومخالفتهما معا متحققة، فيستحق عقابين لا محالة، لأن المرخص فيه ترك أحدهما مع ترك أحدهما وفعل الآخر يرخص في ترك ذلك، أما إذا لم يفعل هذا شيئا منهما فلا ترخيص بلحاظ كل واحد منهما، فيكون كل منهما وجوبه فعليا ويكون بحسب الحقيقة مخالفتان للوجوبين الفعليين، فتكون هناك معصيتان والمعصيتان يستحق صاحبهما عقابين لا محالة، مع أنه لا إشكال في الواجب التخييري لو ترك العدلين والبدلين المكلف لا يعاقب إلا بعقاب واحد، أنه عصى معصية واحدة لا أنه عصى معصيتين، كما في الواجب في التخيير العقلي أي الواجب التعييني المخير لحاض مصادقه عقلا، فإنه لو ترك تمام المصادق لا يعاقب إلا بعقوبة واحدة بحسب التخيير. من هذه الناحية لا إشكال أنه كالتعيينين. هذا الإشكال الثبوتي عليه ذاك الجواب الذي ذكرناه هناك، ومع إضافة أنه ببعض التصاوير هذا الأصل الإشكال لا موضوع له. وتفصيل ذلك أن هذا الترخيص الذي ذكره المحقق الإصفهاني، الترخيص في ترك أحدهما يمكن تصويره بأحد أنحاء في مقام الصياغة والتصوير، فإنه تارة يرجع يمكن أن نفسره بهذا النحو، بأن يكون مرجعه إلى أن المولى يوجب كل منهما إيجابا تعينيا مطلقا ويرخص في ترك كل منهما أيضا الترخيص مطلق، الإباحة والحكم مطلق ليس مشروطا، لكن المرخص فيه عبارة عن الترك المقرون بفعل الآخر، يرخص في الترك في ترك كل منهما لكن لا مطلق تركه وحصص تركه، بل الترك المقرون هذه الحصة من تركه، ترك كل منهما المقرون بفعل الآخر، فكل من الفعلين له تركان يتعقل له حصتان من الترك، تركه مع ترك الآخر، تركه مع فعل الآخر، تركه مع فعل الآخر مرخص فيه، ترك كل منهما المقرون بفعل الآخر مرخص فيه، فالترخيص مطلق والوجوب أيضا مطلق. هذا تصوير، هذا التصوير حينئذ قد يرد علي هذا الإشكال من أنه إذا كان بهذا النحو فلو فعل لو تركهما معا إذن التارك الذي حصل لم يكن مرخصا فيه. كل من الفعلين إن كان واجبا بوجوب تعييني إذن فقد خالف وجوبين تعيينيين فعليين، لأن هذا الترك الذي فعله لم يكن مرخصا فيه، لا في هذا الطرف لا في ذاك الطرف، لأنه ترك مقرون بترك الآخر لا بفعل الآخر فيهما معا. إذن فيكون الوجوبان فعليين والمخالفة فعلية لوجوبين فعليين فيستحق عقابين، إلا إذا لاحظ النقطة التي بيناها فيما سبق أن الميزان في استحقاق العقوبة ليس بمخالفة الوجوب الفعلي بما هو إنشاء وخطاب، وإنما العقوبة استحقاق العقوبة إنما يكون بمخالفة وجوب فعلي كان يمكن عدم تفويت روحه وملاكه على المولى إما بامتثاله أو برفع موضوعه والاتصاف به والحاجة إليه، وأما إذا كان بنحو بحيث أحدهما على كل حال سوف يفوت المولى والاتصاف وحاجة المولى إليه فعلية، إذن فأحد الملاك أحد المخالفتين قهرية بلحاظ عالم الملاك وروح الحوك، وإن لم تكن بلحاظ الإنشاء والخطاب قهرية يمكن رفع موضوعها، إلا أن الاستحقاق بالعقوبة ليس بلحاظ عالم الإنشاء بل بلحاظ روح الحوك والعرض من الحوك. إذا قبلنا تلك النكتة فذاك الجواب هنا أيضا يتم، وإلا فهذا النقد يكون حينئذ متجها، لأنه هنا يلزم تعدد العقاب. الصيغة الثانية أن يكون الترخيص مشروطا، الوجوبان فعليان مطلقان لكن الترخيص في ترك كل واحد منهما، الحكم بالترخيص مشروطون بنحو قيد الحوك والجعل لا قيد المتعلق والمرخص فيه. الترخيص بترك هذا مشروط بأن يفعل الآخر، فلو لم يفعله لا ترخيص بترك الأول، هذا أيضا يكون حاله حال الأول. النحو الثالث، التصوير الثالث لهذا أن يكون الترخيص بحسب الحقيقة ترخيصا في ترك أحدهما، ترخيص مطلق ومتعلقه أيضا مطلق، لكن عنوان انتزاعي أن المولى يأمر بكل واحد منهما ويرخص في ترك أحدهما، يأمر بكل منهما تعيينا أمرا مطلقا ويرخص في ترك أحدهما عنوان أحدهما. هنا حينما يتركهما معا هل يستحق عقابين أو لا يستحق عقابين؟ أنا نقطة القاعدة أنه لا يستحق عقابين، لأن حينما يرخص في ترك أحدهما مجموع التركين عبارة عن ترك أحدهما بإضافة ترك الآخر، فأحد التركين أنا مرخص فيه من خلال ذاك العنوان الجامع، والترك الآخر إنما هو ترك واحد لا تركين، هو الذي فعله المكلف فيكون له لا محالة معصية واحدة أو مخالفة واحدة، فهنا لا موضوع أصلا للإشكال، لأنه هنا يكون وجوبان فعليان قد خالفهما المكلف، فإن معنى الترخيص في ترك أحدهما أنه لو تركهما معا أحد التركين مرخص فيه، لأنه كان ترخيصا مطلقا لم يكن مشروطا بشرط، ومتعلقه متحقق لأن أحدهما ضمن كليهما يتحقق لا محالة، كما أنه في طرف الوجود لو أوجدهما معا أوجد أحدهما، في طرف الترك لو تركهما معا تحقق ترك أحدهما الذي كان مرخصا فيه. إذن فأحد التركين يكون مرخصا فيه والآخر يكون بحسب الحقيقة مخالفة للوجوب، فيكون فيه عصيان واحد لا عصيانين، فهنا لا يتم أصل أصل النقد مع قطع النظر عن الجواب الذي بين هنا وفي التفسير السابق. ونفس الشيء يقال فيما إذا كان المتعلق الترخيص ليس عنوان أحدهما بل عنوان مجموعهما، يرخص في ترك مجموعهما، مجموعهما يرخص في تركه لكن جميعهما لا يرخص في تركه، مجموعهما المجموع يمكنه أن يتركه بحيث لا يحقق المجموع له أن لا يحقق المجموع، يحقق أحدهما، لكن جميعهما لا يكون مرخصا في تركه. إذا رجع إلى هذا المعنى الترخيص أيضا النتيجة كذلك، فإن الفرق بين جميعهما ومجموعهما والفرق بين الأقل والأكثر لا محالة، يعني جميعه ترك الجميع يزداد على ترك المجموع بترك زائد لا أكثر، إذن فيكون فيه أيضا مخالفة واحدة. وعلى كل حال فهذا النقض أصله غير واردين لما بين هناك، وإراده حتى بلحاظ عالم الإنشاء أصله غير وارد، لأن ملاك الاستحقاق العقوبة ليس مخالفة عالم الإنشاء بل مخالفة الخطاب بما له من غرض، وهنا أحد الغرضين على كل حال فائد، لأن المكلف مثلا لم يكن لأن المولى لم يكن قد أراد منه كلا الغرضين، إذن فأكثر من غرض واحد لم يطلبه المولى ولم يسجله على المكلف لوجود مصلحة التسهيل بحسب الفرض، هناك للتضاد هنا لوجود مصلحة التسهيل، فإذن يكون وإنشدهم قلتم أحد الغرضين، وإن كان كلا الغرضين قد فات لكن أحدهما كان مستوفى بمصلحة التسهيل بملاك الغرض الآخر كان منكسرا به، فلم يكن حينئذ تفويته تفويتا لغرض غير منكسر، بل تفويت لغرض كان منكسرا بمصلحة أخرى، ولهذا لم يكن غرضا من هذه الناحية لزوميا، فليس فيه مخالفة لغرض لزومي غير منكسر لكي يكون فيه عصيان ثاني غير ذاك العصيان لحظة أحد الغرضين. إذن فذاك الإشكال مسجل، وأصل الناقض أيضا في بناء على بعض التفسيرات لكلام المحقق الإصفهاني غير وارد. هذا حال الإشكالات. أما أصل كلام المحقق الإصفهاني قدس سره، هل يرجع إلى معنى معقول هذا الكلام قابل للقبول بأن نقول أن المولى يوجب كلا من الفعلين بحسب عالم الإنشاء، وعالم الغرض واضح يوجد غرضان إلزاميان في كل منهما لكنهما معا لا ليس مطلوبين لمزاحمتهما معا مع مصلحة أخرى مصلحة التسهيل في عالم الإنشاء، هل يمكن أن يكون إنشاء الوجوب لمثل هذا المورد الثبوتي المعقول ثبوتان بأن يكون للمولى غرضين من هذا القبيل تعينيين من هذا القبيل لا غرض واحد في الجامع، يمكن أن يكون الجاعل بهذا النحو أن يجعل وجوبين فعليين تعينيين على البدلين مطلقين مثلا ويجعل ترخيصا بدليا لأن يترك أحدهما بأحد المعاني للترخيص، إما الترخيص ترك أحدهما المقرون بفعل الآخر أو إذا فعل الآخر، هل يكون هذا ممكنا في عالم الإنشاء بحيث نتصور حقيقة الوجوب التخيري وتحليل الوجوب التخيري في مرحلة الإنشاء والجعل بهذا النحو إيجابين تعينيين وترخيص بدلي بترك أحدهما. هذا السيد الشهيد يقول لا بد من تحقيقه حينئذ وتمحيصه، وهنا الصحيح أنه لا بد أن نرجع إلى تصوير واقع الوجوب، فإذا قلنا في بحث الوجوب أن الوجوب ليس أمرا مجعولا شرعيا، وإنما المجعول الشرعي إنما هو الطلب الذي هو أعم من الوجوب والندب، وأما الوجوب فينتزعه العقل إلزام ينتزعه العقل من طلب المولى إذا لم يرد معه ترخيصون، من مجموع هذين الأمرين ينتزع العقل عنوان الوجوب. إذا قلنا بهذا المسلك الذي هو مسلك المرزا قدس سره ومسلك مدرسته التي استشكرت بهذه الإشكالات المتقدمة على المحقق الإصفهاني، يقول السيد الشيخ على هذا المسلك مسلك مدرسة المرزا كان ينبغي قبول هذه الفرضية وهذا التفسير وهذا المذهب الذي اختاره المحقق الإصفهاني في حقيقة الوجوب التخيري، لأنه في مثل هذا المورد حينئذ من المعقول أن المولى يطلب كلا من الغرضين بطلبين مستقلين تعينيين، لأن كلا منهما غير الآخر مباين مع الآخر، ليس هناك غرض واحد في الجامع لكي يأمر بالجامع فيأمر بهما معا، غاية الأمر، حيث أنه يراعي مصلحة التسهيل التي أشار إليها هذا المحقق، فيرخص في ترك أحدهما في أحد الأنحاء الذي تقدم من الترك، يرخص في ترك أحدهما، له أن يرخص في ترك أحدهما، يكون ترخيصه حينئذ بهذا النحو، ولا يلزم منه حينئذ محذور، لا في عالم المبادئ واضح، في عالم المبادئ حينئذ هنا قد استوفى بمجموع هذه الجعول الثلاثة أغراضه، هم المصلحتين الإلزاميتين، أمر طلبهما، الطلب الذي هو أعم من الإلزام واللا إلزام، وهم المصلحة الترخيص راعاه بالترخيص في ترك أحدهما أو ترك كل منهما مقرونا بفعل الآخر، بهذا استوفى مصلحة التسهيل. والمجعول أيضا متعين، ليس فيه إبهام ولا فيه مشكلة تناقض وتضاد، لأن الطلب في كل منهما تعينيين ومطلقين، هذا الطلب المطلق لا يستلزم اللزوم والوجوب لهما، لأن الطلب ليس مسابقا مع الوجوب، إنما يسابق الوجوب إذا لم يكن ترخيصون، وحيث أنه جاء الترخيص لترك أحدهما فيكون ترك أحدهما حينئذ ليس فيه وجوب وإن كان فيه طلب. على هذا التقدير سوف يكون هذا التصوير معقولا، ويكون لا يكون الوجوب التخييري ثبوتا إلا كالطلبين التعينيين كالوجوب التعيني. غاية الأمر هناك لا يوجد ترخيص أصلا، هنا يوجد ترخيص بهذا المقدار، بمقدار أحدهما يوجد ترخيص، الذي يؤدي إلى أن العقل لا ينتزع حينئذ الوجوب لكل منهما مطلقا، بل ينتزع هذا المقدار الإلزام بأحدهما، فيكون بحسب الحقيقة الإلزام بأحدهما أو وجوب أحدهما أمرا عقليا لا أمرا شرعيا، الجعل الشرعي والمجعول الشرعي يكون حينئذ تعيني لا يكون تخييري، فلا يكون هناك تخيير في المجعول الشرعي أي في الطلب لكل منهما، بل هناك طلبان تعينيان كما وارد الطلب التعيني، الموارد الأخرى للطلب التعيني. نعم هنا ترخيص بهذا المقدار، الترخيص تخييري مثلا، أو الترخيص مشروط بذاك الشرط الذي ذكرناه. وأما إذا قلنا بأن الوجوب مجعول شرعي، وأن الوجوب بنفسه مجعول ومنشأ من قبل الشارع، حينئذ على هذا كما هو الصحيح، أو في مورد حتى على مسلك المرزا كان ظاهر لسان الدليل جعل الوجوب، فإن المرزا أيضا خب لا يمانع إمكان إنشاء عنوان الوجوب أو مفهوم الوجوب والإلزام شرعا، إنما يقول أنه لا ملزم لذلك، ليست الصيغة موضوعة مثلا لهذا المعنى، لا دلالة في الصيغة صيغة الأمر على هذا المعنى. وعلى كل حال إذا كان مفهوم الوجوب والإلزام منشأ ومجعولا شرعيا، حينئذ جعل وجوبين أي إلزامين تشريعيين إنشائيين مجعولين من قبل الشارع على الطرفين على العدلين مطلقين من حيث شرائط الإيجاب وتعينيين من حيث المتعلق، هذا لا محالة يكون منافيا ومناقضا مع الترخيص في ترك أحدهما، فإن الترخيص في ترك أحدهما معناه أن الشارع لا يجعل وجوبين تعينيين على الطرفين مطلقين، وإلا الوجوبان المطلقان يناقضان الترخيص، فلا محالة لا بد من فرض قيد وتقييد، إما في المتعلق بأن يرجع الوجوب المتعلق بكل منهما بعنوانه التفصيلي، نقول نؤوله ونقيده يرجع إلى الجامع بينهما، وهذه نظرية أخرى سوف تأتي تفسير آخر، أو لابد أن نقيد إطلاق الوجوب بأن نقول الوجوبان متعلقهما تعينيان تفصيليان، لأن الغرضين مثلا متباينين كالمتعلقين، أحدهما عنوان الدعاء والآخر عنوان الصلاة الصوم، أحدهما عنوان العتق، هنا المتعلق لا يلغى ولا يؤول، لكن الإيجاب يقيد، إيجاب هذا العنوان التعييني وهذا الملاك التعييني المباين مع الملاك الآخر إيجابه يكون مشروطا بترك الآخر، فلو فعل الآخر ارتفع هذا الإيجاب، فيرجع حينئذ إلى التفسير الذي ذكره صاحب الكفاية من حيث صياغة الوجوب، وإن كان يختلف معه من حيث نكتة هذا التقييد. هناك نكتة التقييد التمانع والتضاد بين الغرضين في عالم التحقق، هنا عند المحقق الإصفهاني نكتة التقييد للإيجابين وجعلهما مشروطين من الوجوبين المشروطين، إنما هو مصلحة التسهيل. مصلحة التسهيل تجعل حينئذ المولى لا محالة سوف يقيد الوجوب، فيقيد وجوب أحدهما وجوب كل منهما بما إذا ترك الآخر، أما لو فعله فلا وجوبه. فيرجع إلى تلك النظرية، تكون نظرية معقولة في نفسها ثبوتا، بأن يكون الوجوب التخييري مرجعه إلى مثل هذا المعنى. أما هل أن هذا متعين أو يوجد تفسير آخر، هذا مبني على ملاحظة سائر النظريات والتفاسير في حقيقة الوجوب التخييري. بقيت نظريتان أخريان، تفسيران آخران للوجوب الغيري، للوجوب التخييري، للواجب التخييري، سوف يأتي إن شاء الله تعالى.